الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى القضاء والقدر، ولماذا المحقق الطوسي رحمه الله فكك بين الجبر والاختيار والقضاء والقدر. هنا نعود إلى الحكمة الوحيانية، الإلهيات الوحيانية. عندنا روايات شبه متواترة أن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هذا متعين، يجب الإيمان بهذا الأمر. ولكن ما عندنا روايات تقول يجب الإيمان بالجبر، بالعكس النصوص الوحيانية والحكمة الوحيانية أو الإلهيات الوحيانية تنفي هذا مطلقا وتؤيد الاختيار. وهذا الاختيار طبعا طبيعة البنية الإنسانية أن تتحرك في دائرة القيم، فيتحقق ما بيناه وهو الأمر بين الأمرين، لا جبر، انتفاء الكرامة الإنسانية وتصير القيم التشريعية والأخلاقية لغوا، ولا تفويض، لأن الاختيار كذلك يصير لغوا. يعني أنت إذا قلت بالجبر تؤدي إلى أن القيم تصير لغوا، وإذا قلت بالتفويض يعني هذا الاختيار يصير لغوا. لماذا؟ لأن الاختيار صنع هندسة للترقي بالإنسان في دائرة القيم، أنزع القيم هذا الاختيار يصير لغوا. المسألة محبوكة من جميع الجهات. سلام الله عليك يا الإمام، يا إمام الصادق عليه السلام، كلمة من ذهب وتحتاج إلى جلسات وجلسات. نعم، للفالي الأصفهاني هذا العالم الكبير ومع الأسف مجهول في الحوزة، هو درس في أصفهان واستقر في النجف، من كبار علماء الحوزة، وكان له باع في المعقول وباع في المنقول، له كتاب في الجبر والاختيار من روائع الكتب إنصافا، جدا جميل، محيط بهذه المسألة إحاطة تامة، وغيره من العلماء كذلك. إذن القضاء والقدر غير الجبر والتفويض. القضاء والقدر يعني لوح المحفوظ، وفي داخله دائرة المحو والإثبات، يعني السلطنة الإلهية المطلقة، انتهى الأمر. حتى في دائرة قوس الصعود ودائرة التكامل في دائرة القيم داخل في نظام القضاء والقدر. القيم حكمة إلهية داخل في القضاء والقدر، اختيارك حكمة إلهية داخل في القضاء والقدر، الشيطان بعنوان الشيطنة داخل في القضاء والقدر. نعم، لأن الشيطان كان من الملائكة، طاووس، لا أقول من الملائكة، يعني كان طاووس عالم العرش، باختياره السيء يعني بسوء الاختيار صار شيطانا. طبعا كيف يصير شيطانا إذا لم تكن هناك قيم تحكم على فعله بأنه شر وقبيح؟ نعرف نحن الشيطانة، إذا الملاك هو القيم، القيم التي فضحت الشيطان، إذا والقيم داخل كذلك في الحكمة الإلهية، داخل في عموم القضاء والقدر. يجب أن نفهم القضاء والقدر هكذا. فإذا طلبنا من الشرع أن نؤمن به وبخيره وشره، هذا هو المعنى، يعني حاكمية السلطنة الإلهية المطلقة على دار الوجود. إذا لم تكن هذه السلطنة تفلت الأمور، يعني هذا الاختيار يصير لغوا، القيم تصير لغوا، لأن من يقول بالجبر قد نفى القيم، ومن يقول بالتفويض نفى هذه القيمة الرائعة الإلهية وهي الاختيار. فنعيش في هرج ومرج عقدي تكويني أخلاقي قيمي تشريعي وهكذا. إذن نظام القضاء والقدر هو تجلي تعين الحكمة الإلهية. وهذا القضاء والقدر عند العرفاء يسمونه سر القدر، هندسة جمالية كلية قبل الخلق يسمى القضاء والقدر العلميين، ثم تحقق مقتضى هذا العلم في الواقع الخارجي كما هندس تماما. تتصور أن الله تعالى لا يعرف أن الشيطان هذا طاووس الملائكة سيبتلى بأمر إلهي وهو السجود تشريفا لآدم ثم يتمرد، يعني الله تعالى لا يعلم بها؟ يعلم بها. وسيأتي أن العلم لا دخل له في إنجاز الفعل، العلم كاشفية فقط. نعم، يعني أنت الآن أمام المرآة ترى شخصا في المرآة وهو من ورائك يمسك خنجرا يريد أن يقتلك ويضربك في الظهر، فأنت الآن ترى هذه الصورة، ليست هذه الصورة في المرآة هي سبب فرارك أو احتياطك، لا، هذه الصورة صحيح تعطيك التنوير، ثم ترى أن حياتك لها قيمة ذاتية. لماذا؟ لأن بالحياة نحن نتكامل ونترقى، فهذه الحسابات والتدقيقات تجعل الاختيار يحرك الإنسان وينجز الفعل، يعني يحتاط ويبتعد حتى لا يقتل. إذن الصورة في المرآة تنوير بصيرة فقط، وإلا الذي ينجز الفعل حسابات دقيقة. المهم سيتبين لنا أن العلم لا شأن له في تحريك الاختيار وإنجاز الفعل، فقط فانوس ينير فقط، الذي ينجز الفعل هو الاختيار مع حسابات دقيقة، يعني حسابات تعود إلى منفعة الفاعل. إذن القضاء والقدر هو السلطنة الإلهية، ينقسم إلى قسمين، قضاء وقدر على مستوى الذات الإلهية وهو العلمي، يعني نظام علمي، والقضاء والقدر في الخارج، يعني ما تهندس يتحقق. ثم تأتي الإشكالات إذا هندس الله تعالى كل مفردات الوجود الخلقي، فأين الاختيار؟ بينا أن الاختيار حق، وهنا كذلك سنبين هذه الإشكالات إذا جاءت في السياق. إذا لم تأتي في السياق، سياق حديث العلامة الحلي، نحن لا نعرضها أبدا حتى لا نشوش على الطالب العزيز. أنا عندي نية أن نؤسس لقناة في اليوتيوب، فقط الآن نسعى إلى تحصيل كاميرا احترافية، لأن هذه الدروس تبقى أبديا ما دام الطلاب وما دام هذا الفضاء موجود، فضاء الإنترنت تبقى. فأقسم نشاطي إذا الله أطال في العمر إلى تدريس حوزوي، يعني نعطي للطالب الحوزوي أمورا غير موجودة في الحوزة مفيدة جدا في زماننا، ودروس للجامعيين بمجال تداولي جامعي، لأن الجامعي لا يعرف اللغة الحوزوية، تتكلم له بلسانه بمجاله التداولي الجامعي، وهذا ليست سهلة بالنسبة إلى الحوزوي، يحتاج إلى تدريب ومطالعة وبحث. والنشاط الثالث للجميع، للجميع للعوام والمثقفين، إنسان يطرح أمورا جميلة جدا تنفع الأمة وتنفع الإنسان مطلقا، تنفع الإنسان مطلقا. أنتم ادعوني فقط أن أوفق في هذا الأمر. الآن الجامعيون يتصلون بي ويقولون شيخنا عملنا دروسا تنتقد فيها الفكر الغربي. هذا الصباح فقط كنت أطالع مسألة خطيرة جدا في نظرية المعرفة المبنائية والإنسجامية. نحن الحوزويين نعتمد على المبنائية. ما معنى المبنائية؟ يعني المعرفة إذا تعينت في أفق الذهن يجب أن يكون هناك واقعية خارجة عن أفق الذهن وأفق الإنسان، وهذه التجليات المعرفية يعني ما يسمى بالقضايا المعرفية. إذا طابقت ذلك الواقع فهي صادقة، وإلا فهي زيف مرفوضة. نظرية المطابقة تبني على المبنائية. المبنائية يعني فيه أصول نصل إليها عند التدليل. هذه الأصول لا تقبل التدليل وإنما هي شهودية بادية. فيه الآن أراء أخرى زاحمت المبنائية. إذن إذا أنت لم تنقح هذه المسألة في نظرية المعرفة كل ما تبنيه في الحوزة فينهار. الآن الجامعيون من المحيط إلى الخليج، يعني من المغرب إلى البحرين، نتكلم عن العالم العربي فقط، كل الجامعات تتحرك في الفكر الغربي، كلها ليبرالية شئنا أم أبينا. أعطيني أنت جامعة في العالم العربي تتبنى الأصول الوحيانية أو الأصول العقلية اليقينية في حراكها الفكري، ما فيه. خلينا من المعاهد الدينية، أتكلم عن الجامعات. أين يترعرع بناتنا وأولادنا؟ صعبة جدا والله. يعني أنت ما تبنيه في الحوزة الجامعة تهدمه. نعم شباب، أنت تربي ابنك على الواقع وعلى القيم الدينية ثم أنت تعطيه للجامعة، مسكين خالي القلب مما تعطيه الجامعة، فيتزعزع، حتما يتزعزع وينقلب في إلى تلك الجهة. هذه الأمور مهمة جدا، مهمة جدا. معني مبانينا التي نراها حق، نراها حقا، فيجب أن نقويها ونجعلها عصرية. فالجامعات الآن يتصلون ويقولون نريد دروسا في نقد هذه المدارس الغربية المتنوعة والمتطورة. في كل 10 سنوات تظهر مدرسة بمبان خاصة. المسألة الثامنة في القضاء والقدر. نعم القضاء هو الحكم. تقول زينب مجاهدة، حكمت على زينب بالجهاد. الإنسان مؤمن، حكمت على الإنسان بالإيمان. فعندك مفردتان وربط بين المفردتين أو نفيت، تقول الإنسان ليس بمكار بفطرته. نعم لكن قبل القضاء يعني الحكم يجب أن تحدد هندسة الإنسان وهندسة الإيمان. هذه الهندسة في دائرة الهويات والمحمولات والموضوعات، هذا يسمى القدر. قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لازم المحال أو الإلزام صح في الواجب خاصة. نعم أو الإعلام يعني يخبرك بشيء يعلمك بشيء صح مطلقا، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأسبق. لعلنا من حل يأتي بالحديث بكامله، سنصل إليه إن شاء الله. إذن هذه العبارة والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، هذه كلها مبادئ تصورية ينقح المعنى، ينقح المفهوم، وهذا هو الترتيب المنطقي. أنت إذا درست المنطق تجد ما هو؟ تجد آليات تؤدي إلى التصور، تعريف الموصل إلى التصور، ثم الحكم يرشح القضايا، القضايا تأتي القياس، يعني الحجج الموصلة إلى التصديقات، مرة تكون تصديقات يقينية مرهمة، مرة تكون مغالطية تأتي المغالطة. هذا هو الترتيب المنطقي. وإذا أشكل عليك شخص وأنت تبين المسألة التصديقية، يعني هو رأى في كلامك مغالطة، نعم، لا يراها برهانية، فأنت ترد وتناقش وتدخلون في سجال المعرفة. هذا هو الترتيب المنطقي. ولهذا أنا دائما أقول للطلاب، إذا سئلتم هذا السؤال، ما هو موضوع علم المنطق، كما جاء في الشمسية، في الشمسية ماذا يقول؟ يقول التعريف الموصل والحجة الموصلة. قلت لهم إذا أجبتم بهذا الجواب، موضوع علم المنطق هو التعريف والحجة، الجواب خطأ. نعم، التعريف والحجة مسائل في الوجود الذهني، بحث فلسفي. التعريف الموصل بهذا القيد، الموصل إلى التصور، والحجة الموصلة إلى التصديق بهذا القيد، العلامة تكون تامة. أقول يطلق القضاء على الخلق والإتمام، بعد هو ينقح الموضوع الذي هو في صدده. قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، ما يعني الخلق والإتمام، أي خلقهن وأتمهن، أي العلم الحلي. احنا عندنا قضاء وقدر في مرتبة العلم قبل الخلق، وقضاء وقدر في مرتبة الخلق، يعني مرتبة العين. إذا قال إذا يطلق القضاء على الخلق والإتمام، يعني نحن في القضاء العيني، قضاء والقدر العيني. نعم، العبارة هذه تشمل موضوعنا. ذاك الزمان لم يكن هذا التفكيك بين القضاء والقدر في مرتبة العلم قبل الخلق، والقضاء والقدر في مرتبة العين. إذن فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا قضاء علمي، قضاء عيني، قضاء وقدر عيني، قضاء عين يعني تحقق الأمور. وعلى الحكم والإجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم، هذا كذلك قضاء، يدخل في القضاء، يدخل في القضاء العلمي والقضاء العيني. لماذا؟ لأن الإلزامات التي هي القيم التشريعية والأخلاقية دخل في مطلق القضاء، سواء في القضاء العلمي، يعني هندسة الإلزامات قبل الخلق، ثم الإلزام الفعلي، هذه التشريعات والأخلاقيات، يعني ليس داخلة في مطلق القضاء الإلهي، يعني السلطنة المطلقة الإلهية، نعم داخلة، نعم. إذن فقضاهن سبع سماوات في يومين، هذا قضاء تكويني ميتافيزيقي. وعلى الحكم والإجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القيم، دائرة القيم، وداخل في القضاء والقدر الجملي، نظام القضاء والقدر الجملي، أي أوجب وألزم. انظر إلزمات، هل الإلزمات خارجة عن القضاء والقدر؟ نعم داخلة. وعلى الإعلام والإخبار، عطف تفسيري كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا في مرتبة قبل الخالق، هذا قضاء علمي، قضينا في الخارج قضاء عيني، كلها تدخل في نظام القضاء، أي أعلمناهم وأخبرناهم. ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر في أقواتها، والكتاب كقول الشعر، يعني هنا القدر، القدر الفعلي العيني. وأعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر، قدر في الصحف الأولى، إذا قلنا الصحف في مقام العلم هذا قدر علمي، قلنا في الخالق قضاء عيني، سهل جدا. والبيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك، نعم تدخل في القضاء والقدر العيني، كل شيء مشمول في هذه الدائرة الكبيرة، قضاء والقدر. نعم، تقول شيخنا الله تعالى هندس شرور، يعني هندس المعاصي؟ لا، لا أقول هندس المعاصي، لا تشتبه، هندس، حتى هذه كلمة هندس لمسامحة، نعم هي حكمة إلهية، يعني حكمة إلهية تفصلت فقط، هندس نظام القيم، وأعطاك الاختيار، ثم أنت تنسجم يأتي النور، لا تنسجم يأتي الشر. هذا هو التخطيط. نعم، هو لم يوجد الشر أبدا، هذا لا معنى لها. لكن أنت إذا خالفت الإلزامات، خالفت القيم التشريعية والأخلاقية، أين تذهب؟ تذهب إلى الجنة؟ تذهب إلى جهنم، وجهنم خارجة عن التكوين، دخل في التكوين. نعم، تسانخ من تمرد عن القيم الشرعية والأخلاقية، هذا في نظام القضاء والقدر. يعني من تسبب في الشر؟ الله أبدا، الله أعطى نظم جميل لك أيها الإنسان، أنت تمردت، تمردك لك، لكن قابلية التمرد وقابلية الالتزام بالنورانية وبمقتضى الإلزامات الشرعية والأخلاقية، هذا في بنيتك، ألهمها فجورها وتقواها. إذا ظهر هذا، يعني بينا هذه الأمور التصورية، فنقول للأشعري: ما تعني بقولك إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ نعم، إن أردت به الخلق والإيجاد، نعم، الله تعالى لا يوجد أفعال العباد، إذا أوجد أفعال العباد يعني الإنسان صار محلا لفعل الله تعالى، هو ليس فاعلا، فلا معنى للاختيار، يصير لغوا، والقيم تصير لغوا، والشريعة تصير لغوا، فحكمة الله تعالى تبطل. نعم، فقد بينا بطلانه، يعني بينا أن الإنسان مختار، والله تعالى لا يفعل في محل الإنسان، وإن الأفعال مستندة إلينا الاختيار، وإن عني به الإلزام أو عنى به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة. الإلزام يعني الواجب، يعني الإلزام الذي لا يمكن أن يتنازل عنه الله تعالى، الواجبات. وإن عنى به أنه تعالى بيّنها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح. هذا هو القضاء والقدر. القضاء والقدر العلم يعني كاشفية، يعني كل شيء مكشوف عند الله، الواقعيات التكوينية، ويعني النظم التكويني والنظم القيمي، والنظم القيمي بطبيعته فيه من يتجه نحو الشر وفيه من يتجه نحو الخير، فهذا مكشوف لله تعالى بجميع تفاصيله. هذا القضاء والقدر في مرتبة العلم، ثم يتحقق في الخارج. يعني الإنسان البائس الذي يفضل عدم الصلاة على الصلاة ويتمرد ولا يصلي، يعني الله تعالى لا يعلم بهذا؟ نعم، هو هندسه أنه مختار، ويبين له هذه القيم ويعطيه ضمير رائع، يعرف أن الصلاة بها بعد إذا مارسها أنها تعطيه نورانية ويعرج وتبعده عن الفحشاء والمنكر، هو بائس. نعم، فيختار الشر. نعم، فالله تعالى هندس كل الأشياء، وهندس الإنسان مختارا، وهندس له القيم، ثم هو يتحمل جميع مسؤولياته. يقول: وإن عنى الأشعري أو عني بها أنه تعالى بيّنها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ. نعم، اللوح المحفوظ، وبيّنه لملائكته، لم يبين كل شيء للملائكة، بدليل أنهم سألهم عن الأسماء فمن لم يعلم. وهذا المعنى الأخير هو المتعين للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، هنا الحكمة الوحيانية، الإلهيات الوحيانية. ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح، ولا ينفع الأشاعرة الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث أنه فعله تعالى، وعدم الرضا به من حيث الكسب، لبطلان الكسب أولا، كسب باطن، لا أدري بينت الكسب أو لم أبين الكسب الأشعري. الكسب الأشعري يعني الإنسان يريد الفعل، لكن من ينجز الفعل؟ الله تعالى، فهذه الإرادة تصير لغوان، فينقلب الإنسان مجبورا. فلهذا يقولون هذا الكسب يمثلون، هذا أخفى من كسب الأشعري، يعني أصلا لا تفهمه، ما معنى الإنسان يريد يعني هو علة وليس بعلة، الله تعالى يفعل هذا كله للدفاع عن ماذا؟ عن السلطنة الإلهية المطلقة. أنت دافع عن السلطنة الإلهية المطلقة، نعم، لكن بحكمة وليس بغباء. نعم. لبطلان الكسب أولا، وثانيا فلأننا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم. هنا العلماء الحيني لو فكك بين نظام التكوين ونظام القيم كان أفضل، نخرج من الفوضى المعرفية. نعم، لأن نظام القيم يختلف، نظام القيم يدور مدار الاختيار، وإذا قلنا يدور مدار الاختيار يعني فيه احتمال أنه ينسجم مع القيم فيترقى نورانيا، وفيه احتمال أنه يتمرد. هذا هو النظام القضاء والقدر. لا يعني أنه إذا تمرد وحقق الشر والقبيح يعني الله تعالى هو جعله هكذا. قلنا أنه مختار، الله تعالى لا يجبر هكذا الأمر. إذن بدلا من أن تدخل في متاهات مباني الأشاعرة أي العلامة الحلي، فكك بين النظم التكويني والنظم القيمي، كل شيء يتضح، كل شيء يتضح. لأن النظم التكويني مجرى لقضاء الله وقدره، والنظم التشريعي والقيمي كذلك مجرى لقضاء الله وقدره، لكن هوية النظم التكويني تختلف عن هوية النظم القيمي. النظم التكويني لا يختلف ولا يتخلف، نظام الأسباب والمسببات، يعني حتى الإنسان لا يتدخل فيه، نظام الأسباب والمسببات. أما النظام القيمي لا، نظام القيمي يختلف في هويته، في اختيار إنساني قد يتمرد وقد لا يتمرد. نعم. وثانيا فإننا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضاء تعالى، يعني الله تعالى يهندسك أنت تصير كافرا، لا 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 لا، الله يهندسك أن تكون مختارا كرامة لك، ثم يهندس لك هذه القيم، يقول اتبع القيم. لماذا؟ لأنه لا يجبرك على القيم ولا على الكفر، لا معنى للجبر هناك في دائرة القيم، لا معنى. العلامة الحلي يشير القيم تتعين إذا كان هناك اختيار، إذن لا معنى للقيم بدون اختيار. إذن الله تعالى لم يهندس الكفر، هندس القيم والاختيار، لكن من يتحرك نحو الكفر هو الإنسان. تقول شيخنا لماذا يتحرك؟ لأنه مختار، وطبيعة القيم هكذا، هوية القيم أنك قد تلتزم بها وقد لا تلتزم بها، ليس كالتكوين. التكوين أنت أصلا ما عندك هناك دخل فيه. إن كان كون الكفر كسب بقضاء تعالى وقدره، نحن نقول أصلا لا يكون هكذا، وجب الرضا به من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم. يعني الأشعري يقول ما دام الإنسان أراد الفعل فهذا الكفر مهندس ومقدر. نعم. وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر، لأن أنت أصلا ينتفي القضاء. أنا في تصوري هذا التفكيك في غاية الأهمية، التفكيك التكويني والتفكيك القيمي، يعني عندنا نظم تكويني وعندنا نظم قيمي لكل هوية خاصة. نعم. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه قد بين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأسبغ بن نباتة لما انصرف من صفين فإنه قام إليه شيخ فقال له اخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة. انظر هنا هذا الحديث يشير إلى نكتة، أن هذه المطالب السرمدية في كل عصر تطرح، في كل عصر تطرح. لماذا؟ لأن لها مساس بفطرة الإنسان، الفطرة الإلهية والفطرة العقلية دائما تطرح. طرحت ما قبل الإسلام، وفي كتب عالجت الجبر والاختيار والقضاء والقدر، و في الإسلام وبعد الإسلام، والآن في الحداثة عندهم كتب في هذا الأمر، رجال الدين كتبوا ورجال الحداثة كتبوا. خلينا نتابع الآن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن في الحلقة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.